والإيمان.
الحمد لله الذي أنزل القرآن كلامه ويسره، وسهل نشره لمن رامه وقدره، ووفق للقيام به من اختاره وبصره، وأقام لحفظه خيرته من بريته الخيرة. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: إن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. أحبتي في الله، لازلنا مع حضراتكم في يوم افتتاح التعاون العلمي الدعوي بين الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وبين قناة الحافظ. في هذا اللقاء نستضيف لحضراتكم ثلاثة من القمم، ولكن خير ما نبتدئ به هذه الفقرة القرآن الكريم مع ابننا الغالي أحمد إبراهيم سليمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا والله على كل شيء قدير. إلا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره كفروا ثاني اثنين فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترونها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا.
صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم فيما بلغ عن رب العزة تبارك وتعالى. هذه الموهبة الصاعدة على طريق القرآن الكريم من أبناء قناة الحافظ هو الابن الغالي أحمد إبراهيم سليمان. أحسنت يا أحمد وبارك الله فيك وفي والديك وفي من علمك. والآن مع لقائنا الثاني أو الفقرة الثانية من هذا اليوم المبارك في هذه القناة الطيبة المباركة قناة الحافظ ويوم بدء التعاون مع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة والتي إذا ذكرت يذكر فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أهلا دكتورنا ومرحبا بك في مصر.
سلمك الله وسلم إخوتي المشاهدين جميعا والحاضرين كلهم.
بارك الله فيك.
الله يبارك.
وأيضا معنا في هذه الفقرة الأستاذ الدكتور إبراهيم متولي أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة الزقازيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم وعلى أمة الإسلام جميعا في أرجاء الأرض.
بارك الله فيكم. ومعنا أيضا الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم دكتور محمد.
دكتور عبد الله، كيف ترى التعاون في الفترة القادمة بين الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وبين قناة الحافظ؟
أحمد الله وحده وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا في تقديري أنها حكمة الله وإرادته التي يدبر بها كونه ويسير فيها من يصدق الله، وأرجو الله أن يجعلنا منهم من يصدق الله عز وجل في خدمة دينه وبلاغ هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. قناة الحافظ قناة شعارها الحافظ قرآن وسنة، ونحن منهجنا الذي أبقاه الله لنا أبقاه محفوظا هي القرآن والسنة. أمة تنتمي إلى منهج محفوظ قال الله عنه عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذا ذكر الذكر فالمراد به القرآن والسنة. ننتمي إلى أمة منهجها محفوظ ترفع رايته قناة الحافظ، وننتمي إلى أمة حجتها حية موجودة الآن هذه اللحظة وليس في الماضي الغابر البعيد.
نعم.
حجتها حية موجودة مشهودة منظورة، وهذه الحجة المنظورة المشهودة الحية تحملها هيئة الإعجاز العلمي، فتلاقت جهة تحمل في همها الذكر المنهج المحفوظ مع الهيئة التي تهتم بالحجة بالبرهان الحي الذي نشاهده الآن في هذه اللحظة.
نعم سهلا.
لو أردت أن أبسط قليلا هذا المعنى لقلت لك: لو قال من يريد أن يدعو إلى يهوديته ليبرهن لمن يريد أن يقول له حجته لقال: تعال أحدثك عن قبل 3000 سنة يوم أن كان قضية العصا، وهي حق بلا شك، لكنها حدث تاريخ قبل 3000 سنة. لو أراد أخ آخر رجل آخر أن يتحدث عن حجة عيسى لقال تعالى لأحدثك عن إبراء الأكمه والأبرص قبل ألفي عام.
نعم.
لو أراد مسلم أن يقدم برهانه وحجته لقال لمن يريد أن يقدم له برهانه تعال لأحدثك الآن، تعال بي إلى علماء الفضاء، إلى أكابر علماء الطب، إلى أكابر علماء الجيولوجيا، إلى أكابر، تعال لنتحدث نحن وأنت إليهم لكي تشاهد برهان الإيمان اليوم ينطق في ملكوت الله أو في أنفسنا. وبالتالي فكأننا أمة تنتمي إلى منهج محفوظ وحجة حية موجودة، فكان هذا التلاقي هو الوضع الطبيعي الذي أراده الله والذي بدأ بيني وبين أخي عاطف أمام الكعبة ونحن نتحدث عن قضية هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. إذن هو يعني تلاقي في موقعه، نحمد الله تعالى.
إذن كانت البداية في أطهر نقطة في الأرض،
نحمد الله تعالى.
بارك الله فيك أستاذنا العلامة.
الله يبارك.
ننتقل لأستاذنا الدكتور إبراهيم متولي، أستاذ الهندسة المدنية في كلية الهندسة جامعة الزقازيق. نسأل حضرتك عن أهمية الدعوة بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة بالنسبة للأمة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي لا إله إلا هو ولا معبود بحق إلا إياه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفي من خلقه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى للبشر جميعا أن يتفكروا في آيات الله الكونية.
نعم.
ويقول الله أيضا أفلا يتدبرون القرآن، فهذه أيضا دعوة للبشر جميعا أن يتدبروا القرآن ويتفكروا في آياته، لأن آيات الله الكونية لا تتعارض مع آيات الله المنزلة في كتابه العزيز، بل وضع الله سبحانه وتعالى كثيرا من الآيات ليبين الله لنا كيف نتعامل مع هذا الكون الذي سخره لنا الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى سخر كل ما في الكون للإنسان، فكان يعطي له الخطوط العريضة التي تسهل عليه التعامل مع هذا الكون، وأي كتاب يوضع فيه هذه الخطوط العريضة إلا كتاب الله سبحانه وتعالى الذي توعد الله سبحانه وتعالى أن يحفظه للبشر. ليس للمسلمين فقط، وهو بإذن الله تعالى يكون باب هداية لكل البشر، وبإذن الله تعالى يتحمل بعض المسلمين هذه الرسالة في تبليغ هذه الآيات وإيضاح هذه الآيات لغير المسلمين وللمسلمين، لأن هذا يزيد من يقين المسلم.
نعم.
فيقول الله سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض لما يا رب ليكون من الموقنين.
نعم.
هذا هو السبيل لليقين بالله سبحانه وتعالى.
إذن الدعوة بالإعجاز العلمي طريق مباشر
لليقين،
لزيادة اليقين بالنسبة للمسلم.
بالضبط.
ولهداية غير المسلم.
جزاك الله خير.
وجزاكم إن شاء الله.
وجزاكم إن شاء الله.
أستاذنا دكتور مصطفى إبراهيم أستاذ الحشرات بكلية العلوم جامعة الأزهر، اعتدنا أن معظم الأبحاث في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تكون مليئة ببعض التفاصيل العلمية التي قد يعني يتعذر معها مع المشاهد العادي أو الإنسان العادي إن هو يصل إلى حقيقة هذه الأبحاث، فكيف نصل بهذه الأبحاث لعامة الناس وليس فقط للمتخصصين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. حضرتك أنا بالنسبة لقضية الإعجاز أنا ما كنتش نيتي أن أنا أدخل في قضية الإعجاز، إنما أنا كنت مرة في فرنسا بقول بحث عن الذباب.
دي بداية حضرتك مع الإعجاز العلمي.
بداية القضية، بحس أن أنا أخذت عهد على نفسي هستمر في القضية. فكان القضية ان انا كنت بلقي بحث في مؤتمر دولي في باريس عن الذباب. المؤتمر معمول عن الذباب فقط سنة 1999. فكنت عامل بحث عن التفاعل بين الذباب وبين الميكروبات اللي عليه وبين الذباب وقدرته على قتل هذه الميكروبات. فكان في ذهني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد ما خلصت البحث, بعد ما ألقيت البحث في المؤتمر, المفروض ان انا بألقي البحث في 10 دقائق, فادوني 5 دقائق زيادة, وبعدين فتحوا باب المناقشة فعشر دقائق اخدت تلت ساعة. فقفل باب المناقشة لان الجدال زاد عن الحد. فانا طلبت كلمة
بين مؤيد ومعارض, ولا كان كله
بين مؤيد ومعارض, وكان كان حاجة جديدة عن العلم.
نعم.
ان معروف ان الذباب ينقل امراض, فكيف ان الذباب به العلاج؟
نعم.
كانت اول مرة تعرف هذه الحقيقة.
نعم.
فانا بعد ما خلصت البحث قلت اما البحث صنف انه رقم واحد في المؤتمر, احسن بحث في المؤتمر
ما شاء الله.
فبعد ما اعلنت النتيجة انا قلت طلبت الكلمة, فقلت الذي وضع خطة هذا البحث هو محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم, الله يفتح عليك.
فكان الحضور من العلماء الباكستانيين والمسلمين حالة من التثقيف
الانبهار والمدة طويلة. مفاجأة طيبة.
فجأة رئيس المؤتمر فرنسي لا يعرف العربية, فبيقول إيه هو إيه اللي دول بيسقفوا ليه يعني. فقلت له إن البحث ده الخطة دي موضوعة من 1400, كان أيامها 1420. مين محمد؟ قلت له محمد ده رسول الله. فقال أنا لازم أقرأ القرآن.
رئيس
دي كانت
المؤتمر.
البداية رئيس
نعم.
المؤتمر فرنسي كان اسمه كليك كيندريك.
نعم.
فرجعت من المؤتمر وأخذت عهد على نفسي إن أنا لن أعمل بحث بعد ذلك إلا لما يكون له علاقة بالقرآن الكريم والسنة. وتتوالت الأبحاث, وكانت الأبحاث دي للأول مرة بتصنف في العالم وتنشر في مؤتمرات عالمية. البحث الآخر اللي هو بحث البعوضة نشرته في أكبر معهد صحي في أمريكا اسمه NIH.
طيب تشير لنا بقى إلى بحث البعوضة إشارة كده عشان القصة. المشاهد يقدر يتابع معنا.
نفس القصة, الآية البعوض الآية بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فكان زي ما حضرتك بتتكلم كده يعني ما هي العلاقة بين البعوضة وما فوقها, يعني كيف تصنف هذه العلاقات. القرآن دعا يعني إشارات, يعني مجرد القرآن حط ومضات, ولكن عليك أن تتبع هذه الومضات. ومن خلال هذا البحث أيضا تم اكتشاف علاج للالتهاب الكبدي الوبائي سي من البعوضة, واستخدام البعوضة كحيوان تجارب أحسن من الشمبانزي
ما شاء الله.
وهذا البحث صنف الثالث على مستوى العالم.
بارك الله
أيضا
فيك.
فالقضايا مفتوحة. وأيضا بحث الجراد.
نعم.
أحلت لكم ميتتان السمك والجراد. الناس لا تعرف لماذا يؤكل الجراد.
نعم.
ولكن من خلال هذا البحث أيضا تم اكتشاف علاج لمرض سرطان الكبد من الجراد.
من الجراد.
وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أهملناها, ولكن بها كنوز.
نعم.
فقضية الإعجاز ليس قضية مقالات وليس قضية, ولكن قضية أبحاث وقضية تحدي عالمي. الإسلام يتحدى,
وها هي الفرصة جاءتنا من خلال قناة الحافظ ان احنا ننقل هذه الإبداعات الى العالم.
يعني دايما يقولوا ان المسلمين يقرأوا الاكتشافات العلمية ثم يردوا ويقولوا هذه موجودة في القرآن والسنة, ولكن هذه الأبحاث تعتبر هي الفعل.
نعم.
ويبدأ رد الفعل من الغرب.
نعم.
فهي قضية مهمة جدا للمسلمين ليزدادوا إيمانا, ولغير المسلمين ليؤمنوا بالإسلام.
بارك الله فيكم وفي جهدكم, وهذا يعني جهد مشكور.
شكرا.
رفعتم به رأس المسلمين ورأس المهتمين بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
شكرا.
ونعود إلى فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح, المنح الإلهية في إقامة الحجة على البشرية. هذه منح عظيمة ومنها ذلك الإعجاز, فما هي أهم هذه المنح وما أوجه إقامتها الحجة على البشرية؟
بارك الله فيك.
وفيكم
دكتور محمد. الله يبارك فيك, أنت تفتح لنا آفاق يعني نحاول أن نصل بما نتمناه إلى إخواننا.
أولا بعنوان كتاب بتاع حضرتك.
أي نعم.
بارك الله.
أسأل الله أن ينفع به. أخي الحبيب, المتأمل في نعم الله التي ليس لها حد ولا لها عد, يعلم أن هذه النعم يفيض الله بها على عبده في كل جوانب حياته.
نعم.
هو الخالق, لا خالق سواه. من ذا الذي يستطيع أن يقول إن في مقدوره أن يخلق جدار الخلية الحية؟ والدكتور مصطفى إبراهيم هو موجود, من ذا الذي يقدر؟ ولا جزيء من الخلية ولا حتى واحدة من النويدات الموجودة في داخل الشفرة الوراثية. والرازق هو الله
سبحانه،
هو الذي أنبت لنا من الأرض ما نطعمه فينقلب الميت فينا حيا طاقة حية. الله، الله هو الذي دبر ملكوت السماوات والأرض فلا مدبر سواه. نحن نعيش تحت ظل آلاء الله، وما بنا من نعمة فمن الله، لكن أعظم نعمة امتن الله بها علينا هي نعمة الإيمان.
نعم.
ومن أجل هذه النعمة أعطانا الله براهين الإيمان، أو ما أسميه أنا بالمنح الإلهية في إقامة الحجة على البشرية.
نعم.
أول هذه المنح أن الله خلقنا ونحن مركبون مفطورون وجزء من تكويننا الإيمان.
الله أكبر.
نحن في الأصل التركيب، الله ركبنا ونحن مؤمنون، لن نكون إنسانا حقيقيا إلا إذا كنا مؤمنين.
نعم.
وبدون إيمان فينا خلل، نصفنا محروق.
نعم.
والله والله لقد كنت أشاهد، لا أريد أن أصرح، لما زرت بعض البلاد الملحدة أني كنت أقرأ في محيى القوم في وجوههم قول الله تعالى فإن له معيشة ضنكا.
سبحان الله العظيم.
يا أخي ترى الكآبة تكاد أن تصب فوق محيا. على أي حال أقول هذه الفطرة، هذه أول منحة. المنحة الثانية أن الله أعطانا عقل وأمرنا أن نتدبر به في ملكوت الله، فإذا رأينا الحكمة أيقنا أن وراءها حكيم، وإذا رأينا الرحمة مظهر الرحمة أيقنا أن وراءها رحمن.
نعم.
وإذا رأينا القدرة التي لا حد لها أيقنا أن وراء القدرة قادر
سبحانه.
سبحانه وتعالى. عقل يتأمل في ملكوت الله فيستبصر من خلال التأمل الصادق أن وراء كل رحمة رحيم ووراء كل حكمة حكيم.
سبحان الله.
العقل والفطرة هيأ الإنسان لكي يصبح مكلفا بأمر الله عز وجل، فكان التكليف أن الله أنعم بالنعمة الثالثة وهي نعمة الرسل، فأعطى الله البشر رسلا.
نعم.
مبشرين ومنذرين. وإيماننا وعقيدتنا التي لا يخامرها شك أن البشرية في مسارها من أول يوم وجدت فيه، وجد فيه إنسان على ظهر الأرض إلى هذا اليوم، صحبتها رسالات الله ورسل الله
عليهم جميعا السلام،
لأن الله قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والذين يحاولون أن يشككون في هذا الباب عندما تسألهم من الناحية العلمية ما دليلكم على أن الإنسان في يوم الأيام كان إنسانا متوحشا كذا، ما دليلكم؟ لا دليل. ونحن نتحدى نقول لا دليل لهم، هي عبارة عن أوهام. أنا يعجبني كلام والديورنت في قصة الحضارة عندما كان يتحدث عن الماضي، قال ترى كل الذي نقوله عبارة عن مخترع، إحنا نقولها أوهام، نظريات، توقعات، احتساب، ما ندري، ما عندنا ما يدل، لكن نحن عندنا. وعندما تكلم جان جاك روسو كذلك عن نظرية العقد الاجتماعي،
نعم،
تكلم بهذا المنطق، فما قبل 6500 سنة لا علم للإنسان بحالة الإنسان كإنسان مجرد عن هدي الله عز وجل. أما هدي الله فقد قال أن أول نبي كان آدم، واستمرت النبوة والرسالة في هؤلاء البشر إلى أن بعث سيدهم وإمامهم وقائدهم وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرسل منحهم الله شيئين، هذه مهمة أريد أن يفهمها الناس. الشيء الأول أنزل عليهم كتاب، وهذا الكتاب تضمن في جملته العقيدة والشريعة، وإن شئت فقل عالم الغيب وعالم الشهادة،
وعالم الشهادة. نعم.
وهذا باب طويل الحديث فيه يطول،
لأنه من أعظم المنح الإلهية،
من أعظم المنح. نعم. يعني العقيدة التي يجب علينا أن نتصورها وأن نعتقدها تبينت في هذا المنهج، إيماننا بالله وملائكته وكتبه ورسوله اليوم الآخر وقدر الخير إلى آخره.
نعم.
كلها تضمنتها، تضمن هذا المنهج، هذه الكتب، وتضمنت كذلك مع العقيدة والشريعة أعطى الله الأنبياء برهان على صدقهم، لم ينزل رسول، لم يأتي رسول وكتاب مجرد، بل رسول وكتاب ولديه برهان على صدقه. فإبراهيم أعطاه الله النار،
نعم،
تحولت
آية
من
النار،
نعم، آية النار،
نعم أستاذ،
يعني النار التي من طبيعتها أن تحرق جعلها الله بيتا آمنا،
نعم،
لإبراهيم، فعطل الله ما فيها القادر على أن يقول لشيء كن فيكون،
نعم،
وما من شيء في الوجود إلا وهو تحت قدرة الله في كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا نار كوني بردا، يقول أهل العلم قال وسلاما، ولو لم يقل وسلاما لاحتمل أن يتألم ببرودتها.
سبحان الله العظيم،
يعني على أي حال
ما في كلمة في القرآن إلا ما في
إلا ولها معنى، ولها معنى. الشاهد يا أخي الحبيب، وهكذا مضت عند موسى وعيسى،
نعم،
إلى أن جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
فكان منهجه وكتابه القرآن والسنة، وكانت معجزته وبرهانه ودليله
هذا الإعجاز، هذه الحقائق التي تعددت وتنوعت. الإعجاز الماضي كان إعجازا ماديا، أما محمد صلى الله عليه وسلم فأعطاه الله أنواعا من الإعجاز، الإعجاز المادي،
نعم،
فقد نبع الماء، الماء نبع الماء من بين أصابعه، كما وقع قضايا كثيرة يعني نتعرض لها إن شاء الله في المستقبل
إن شاء الله أستاذ.
وأعطوه الإعجاز البياني، لأن قريشا كانت قد صب الله جمال اللغة في لسانها، فتحدوهم الله بجمال القرآن وجلاله فوقفوا أمامه عاجزين أن يأتوا بمثله،
بل وشهدوا له،
بل وشهدوا
الحلاوة والطلاوة و...
نعم. إن عليه لحلاوة إن عليه لطلاوة،
نعم،
إلى آخر،
نعم.
وعندنا الإعجاز التشريعي الذي يثبت على أن خالق الإنسان هو الأقدر وهو الأعلم بما يصلح حاله في هذه الدنيا قبل الآخرة. وعندنا إعجاز الهداية، وعندنا الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. والعجيب في هذا الدين أو في قضية الإعجاز بشكل عام أنها لابد أن تخاطب كل قوم فيما تفوقوا فيه.
سبحان الله، فإذا هو عصر العلم هذا،
نحن هذا عصر العلم،
نعم،
نحن لا خصومة بيننا وبين العلم كالخصومة الموجودة بين غيرنا وبين العلم،
نعم،
نحن الإسلام والعلم يسيران جنبا إلى جنب من أول لحظة، من أول يوم اقرأ،
نعم،
اقرأ علم،
نعم،
باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وتدبر،
نعم،
اقرأ وتأمل،
نعم،
فليست العلق أول مراحل تكوين الإنسان،
نعم،
فقد سبقتها مراحل،
نعم،
وستأتي بعدها مراحل،
نعم،
كأنه يقول اقرأ وتأمل، اقرأ وتدبر،
نعم،
ما قبل وما بعد. إذن والإنسان في هذا الزمان بلا شك كان عنده قدرات علمية، صعد في الجو كالطير، غاص في البحر كالحيتان، فجر الذرة، قرأ الشفرة الوراثية للإنسان، بلا شك في قضايا علمية كثيرة. فلا بد أن يكون البرهان أكبر مما توصلت إليه العقول، فنخاطب أصحاب هذه العقول بما يعلمونه، بما يعلمونه. ولذلك قال الله قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. أنتم تعلمون أن هذا الأمر يستحيل أن يكون من عند محمد، إنه من عند الله، وهذا هو الذي نشهده في حواراتنا ومؤتمراتنا مع أكابر العلماء. عندما نسألهم هذه الحقيقة التي تتحدثون عنها متى علمتموها، 50 سنة 60 سنة 100 سنة، يدورون في هذا الإطار، وقبل ذلك يقولون مستحيل لا يعلم أحد، نحن درسنا تاريخ العلم ونعلم أنه لا أحد قالها. نقول فإذا كان القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام قبل 1400 سنة بهذا النص الواضح الجلي، ماذا يعني ذلك؟ لا يردون عليك إلا أن يقولوا نشهد أن هذا من عند الله وليس من عند محمد.
إذن العلم أعظم حجة على الناس وأعظم منحة إلهية لأبناء هذا العصر،
لأبناء هذا السنة.
قبل أن ننتقل للدكتور إبراهيم، إيه رأيكم نستمع مرة أخرى إلى القرآن الكريم مع ابننا الغالي الابن أشرف أمير؟ تفضل يا أشرف.
امسك المايك يا أشرف.
تفضل حبيبي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
الله بارك الله فيك. هذه هي ظهور القرآن التي يعني تفجرها قناة الحافظ وتتفتح في هذه القناة المباركة. قبل انتقالنا إلى هذين العملاقين من أعضاء الهيئة العالمية للإعجاز في القرآن والسنة، معنا اتصال. أم عامر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. انقطع الاتصال. أستاذنا الدكتور إبراهيم، حضرتك عرف عنك أنك من المتدبرين في القرآن، طوف بنا يعني على بحث من أبحاثك في بعض الدقائق اليسيرة التي يعني نمتع بها أسماعنا وأيضا أسماع المشاهدين معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله. يحضرني أني أول بحث كنت أعمله في درجة الماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان أساس هذا البحث قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فالحقيقة أنا ما حاولتش أثبت ما في القرآن، لأن ما في القرآن هو حق، إنما حبيت أبين للبشر كيف يحدث هذا.
نعلم.
ولما كنت أعرضه
نأخذ اتصال الأول دكتور إبراهيم.
طيب اتفضل.
ونشوق السادة المشاهدين على كيف يحدث هذا. السلام عليكم ورحمة الله، معنا الشيخ أحمد عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور عجرودي، وبرحب بفضيلة الدكتور عبد الله المصلح.
حياكم.
في بلده الذي أحبه ونفع الله به في بقاع الأرض، وأرحب بأساتذة الجامعة المصريون الفضلاء، وهذا هو الإعلام وهذا هو العلم النافع الذي نسأل الله أن يكثر من أمثال هذه الحلقات.
آمين.
خاصة ونحن في شعبان معسكر رمضان. أكتفي في هذه المداخلة السريعة بقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. سادة العلماء، هذه الآية الكريمة تقرر أن ادعاء هؤلاء كذبا أن الرحمن اتخذ ولدا. يغضب الله تعالى حتى أنه لولا حلمه وحكمته ورحمته لعجل لهم بانفطار السماوات وانشقاق الأرض وهد الجبال. ونلاحظ أن مصير كل من السماوات والأرض والجبال مختلف، وهذا يدل على اختلافها في الصفات والخصائص. يا أستاذنا الدكتور عجرودي، لقد قرأت بحثا عن الجبال في القرآن فوجدت عجبا. هناك جبال بركانية يهدد الله بها الكفرة والفجرة، هناك براكين وهناك أعاصير وهناك انتقام من الجبار، وهناك جذور لهذه الجبال وسلاسل الجبال العظمى في أوروبا كالإلب والقوقاز والأوران، وجبال إفريقيا في الحبشة، وجبال أمريكا الشمالية مثل روكي، والجنوبية مثل الأندير 8000 كيلو متر في جبل، وجبال الهيمالايا وخط الثلج فوق قمم الجبال. في الجبال قرى وبيوت لكل أنواع المخلوقات. يا سيدي، إن الذي أنزل القرآن بيّن أن كله إعجاز من أول كلمة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، لخص القرآن كلية الطب.
نعم شيخنا
في هذا العلق، وفي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
نعم شيخنا الحبيب شيخ أحمد، والله هذه يعني مداخلة واعية نشكرك عليها، وسترى إن شاء الله هؤلاء العلماء الذين قدموا هذه الأبحاث تباعا من خلال هذا التعاون الدعوي الإعلامي العلمي بين قناة الحافظ وبين الهيئة العالمية، فنشكر لكم هذه المداخلة الطيبة. دكتور إبراهيم أكمل لنا كيف كان ذلك.
الحقيقة احنا أثبتنا ذلك بالتصوير البطيء، أن حبات الطين هو نوع معين من الطين، الحقيقة بيسمى المنتوميرلونايت، له خاصية أن لما تيجي عليه المية هو يمتص المية بشراهة، فامتصاصه المية بالشراهة يجعل الحبات البزيئات بتاعة الحبيبات نفسها تبتدي عايزة تنتفش، بتنتفش في الاتجاهين الرأسي والأفقي.
نعم.
لكن في الأفقي تجد الحبة اللي جنبها عايزة تنتفش نفسها، فيبتدوا دي تضغط على دي ودي تضغط على دي.
نعم.
فيحدث اهتزاز
للتربة بالكامل
للحبيبات نفسها.
نعم.
فلا تجد
سبيل إلا إنها إيه؟ هي ليها طبعا برضه هي بتنتفش رأسيا.
نعم.
لكن يزداد الانتفاش الرأسي لحجب هذا الانتفاش العرض.
سبحان الله.
ففعلا بتنتفش فتزيد في الحجب. يعني كقول الله سبحانه وتعالى اهتز وربط.
نعم.
ربط يعني نمت زادت في الحجب. يعني ده كانت البداية الحقيقة.
هذه يعني هذا ملخص طيب, وانت كده شوقت المشاهدين, فان شاء الله يكون لك بقى جولات وصولات من خلال قناة الحافظ لتمتعنا اكثر واكثر يا دكتور ابراهيم.
الله
دكتور مصطفى, حضرتك بينت لنا انتصارات علمية قرآنية باهرة من خلال الحديث عن الجراد وعن النمل وعن الذباب, فماذا عن النحل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. النحل يتلخص اعجاز النحل في كلمة اوح.
سبحان الله العظيم.
يعني بداية الآية وأوحى دي تجوب بكل الاكتشافات العلمية.
الله أكبر.
لأن كلمة وأوحى دي عجز الأمريكان إن هم يصنعوا قطرة عسل. الرحيق موجود في الحقل.
نعم.
وحبوب اللقاح موجودة في الحقل, فلماذا لا يصنعوا العسل؟ فحاولوا.
نعم.
يصنعوا العسل, فجابوا الحبوب والرحيق وخلطوهم ببعض, بعد 24 ساعة عفن العسل. فكان الاكتشاف هنا في كلمة وأوحى إن ربنا سبحانه وتعالى وضع داخل النحلة مركبات في المعدة غير موجودة في أي كائن آخر, اسمها إنزيمات تصنيع النحل العسل. هذه الإنزيمات موجودة في النحلة فقط. هذا الكائن وزنه 10 جرام يوزن بميزان الذهب.
سبحان الله العظيم.
فاكتشاف الـ طبعا العسل كمضاد للأمراض الأورام, مضاد يعني احدث بحث عملناه اكتشاف اللي هو استخدام سم النحل.
سم النحل
مش العسل فقط, استخدام سم النحل في علاج مرض التهاب سرطان الرقبه.
سبحان الله.
هذا البحث ما زال,
ده سبق علمي لقناه الحافظ. يعني ده اخر بحث.
ده اخر بحث.
نعم.
استخدام سم النحل في علاج
سرطان,
فكلمه
الرقبة.
يخرج من بطونها.
نعم.
يخرج من بطنها شراب مختلف ألوانه. عملية الاختلاف دي تتوقف على نوع الزهور اللي يأكلها النحل.
نعم. استاذ.
يعني وربنا أدلها الأمر كلي من كل الثمرات. بعض النحلين أو النحلون يقولوا هذا عسل برسيم, هذا عسل قطن. طبعا ده ضد الآية. لأن ربنا بيقول لها كلي من كل الثمرات.
نعم.
لأن كل ثمرة فيها علاج لمرض معين.
يعني التعبير المجازي ده خاطئ. موضوع عسل برسيم وعسل
لو انا قلت عسل برسيم معنى.
نعم.
ذلك هاخد القيمه الغذائيه في البرسيم فقط.
نعم. نعم. نعم.
يعني مثلا يعالج البرد فقط.
نعم.
انما هل هو العسل يعالج البرد؟ ربنا قال ايه؟
تاكل من كل الثمرات.
نعم. يخرج من بتشرب مختلف الوانه فيه شفاء للناس, وكلمه شفاء غير معرفه.
نعم.
فمفتوحه للمجال البحث العلمي.
نعم.
فمن خلال كلمه اوحى هذه الكلمه تعني ان ربنا سبحانه وتعالى تعني علم النحل واهدى النحل وارشد النحل.
نعم.
الى تصنيع مركب عجز البشر الان عن تصنيع مركب يماثله.
سبحان
والا الله. وهو العسل.
سبحان الله. سبحان الله. جزاكم الله خيرا استاذنا على هذه الفتوحات العلميه. والان احبتي في الله نستمع الى اذان العشاء بصوت ابننا الفاضل محمود منصور.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبارتفاع نداء الحق نأتي إلى ختام هذه الفقرة من هذا الاحتفال بهذا التعاون العلمي الدعوي بين قناة الحافظ والهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ولكن فقراتنا مستمرة بإذن الله تبارك وتعالى، فتابعونا. نوجه التحية لفضيلة الشيخ عبد الله المصلح، وفضيلة الدكتور إبراهيم متولي، وفضيلة الدكتور مصطفى إبراهيم. جزاكم الله خيرا، تابعونا مع المزيد من الفقرات والمزيد من العلماء.